أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. جاء في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: الحمد لله خالق العباد وساطح المهاد ومسيل الوهاد ومخصب النجاد، ليس لأوليته ابتداء ولا لأزليته انقضاء، هو الأول ولم يزل والباقي بلا أجل، خرت له الجباه ووحدته الشفاه، حد الأشياء عند خلقه لها إبانة له من شبهها، لا تقدره الأوهام بالحدود والحركات ولا بالجوارح والأدوات، لا يقال له متى ولا يضرب له أمد بحتى، الظاهر لا يقال ممه والباطن لا يقال فيمه، لا شبح فيتقضى ولا محجوب فيحوى، لم يقرب من الأشياء بالتساق ولم يبعد عنها بافتراق، إلى نهاية الخطبة الشريفة. وصل بنا الكلام إلى الصفة الثبوتية ذاتية السادسة، وهي الإدراك. الآن نسأل: ما هو معنى الإدراك؟ ما المراد من الإدراك؟ بداية المفروض نفهم معنى هذه الصفة حتى نتمكن من وصف الله سبحانه وتعالى بها أو عدم وصفه بها. وما هو الدليل على وصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة؟ أي صفة كانت؟ المفروض نعرف معناها ونعرف هل يصح أن نصف الله سبحانه وتعالى بها عقلا، ثم نسأل ما هو الدليل النقلي على ثبوت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. زين، صفة الإدراك، بداية نقول أن معنى الإدراك هو شيء مشابه للعلم. بداية نسأل ونفهم معنى الإدراك بالنسبة للإنسان. خب، إحنا الإدراك بالنسبة لله سبحانه وتعالى لا نعرف ما هو الإدراك بالنسبة لله سبحانه وتعالى، فنقيس هذه الصفات على أنفسنا ونفهم معناها بالنسبة إلى أنفسنا، ثم نزيل عن هذه الصفة شوائب النقص وشوائب الإمكان ونوصف الله سبحانه وتعالى بها. مثل إيش؟ مثل، قبل الدخول في صفة الإدراك، مثل من أخذنا صفة العلم أو من أخذنا صفة السمع والبصر، الإنسان يسمع بآلة، يسمع بأذنه. زين، فنقول أن السمع هو العلم بالمسموعات، وأن البصر هو العلم بالمبصرات، هاي حقيقة البصر. لكن الإنسان كيف يسمع وكيف يبصر؟ يسمع بأذنه ويبصر بعينه. فالإنسان يحتاج إلى آلة. ليش؟ لأن الإنسان ممكن، والممكن يتصف بصفات النقص وصفات الحاجة. زين، عندما نريد أن نصف الله سبحانه وتعالى بهاتين الصفتين، المفروض شنو نسوي؟ ننتزع من هاتين الصفتين شوائب النقص والإمكان. شنو شوائب النقص؟ اللي هي الآلة، الاحتياج إلى الآلة. ليش؟ لأن الاحتياج من سمات الإمكان، وقلنا هذه القاعدة نحفظها جيدا، أخذناها وين؟ في دليل الإمكان وجوب. زين، الآن نسأل: الإدراك بالنسبة للإنسان هو صفة زائدة على العلم، يعني ليس هو نفس العلم، يعني نفس حضور صورة المعلوم عند العالم، لا، هو صفة غير العلم. مثل إيش؟ مثل الآن أنا أعلم بمن بحرارة النار، هذا مجرد شنو؟ علم. وأعلم ببرودة الثلج، هذا مجرد علم، يعني حضور صورة الشيء عندي، حضور صورة الحرارة عندي، حضور صورة البرودة عندي. زين، لكن الإدراك بالإضافة، الإدراك شنو معناه؟ يعني بالإضافة إلى هذا العلم هناك حالات نفسية وانفعالات نفسية وتأثرات جسدية. يعني ناخذ مثال النار والثلج، مثال الحرارة والبرودة. بداية يعني لو قلنا فقط علم، العلم هو شنو؟ أنا أستحضر ما هي معنى الحرارة، ما هو معنى الحرارة وما هو معنى البرودة، مجرد استحضار في ذهني، والآن أنا ما أعيش بالحرارة والبرودة. بينما الإدراك، الإدراك لا، النار موجودة أمامي وأنا أستشعر بهذه النار، هذا استشعاري بهذه النار يسمى شنو؟ إدراك. ليش؟ لأن بالإضافة إلى العلم استتبع العلم انفعالات نفسية وتأثرات جسدية، فالآن جسدي تأثر بهذه الحرارة أو تأثر بهذه البرودة. كذلك بالنسبة إلى الحالات العاطفية، تارة واحد مجرد يعلم بهذا الشيء، يعلم بالحزن، يعلم بالفرح، يعلم بالحب، يعلم بالبغض، مجرد علم في ذهنه في إدراكه، يعني مجرد يعلم بهذه الصورة، وتارة لا يعيش هذه الصورة، يعني أنه الآن هو حزين، هذا الحزن اللي يعيشه وهذا الانفعال النفسي اللي موجود بداخله يسمى إدراك. فشو يسمونه؟ يسمونه أدرك الحزن وأدرك الفرح. ليش؟ لأن هو يعيش هذه الانفعالات النفسية. زين، الألفاظ المستعملة في القرآن الكريم في أنواع الإدراك كثيرة. يقول العلامة الطباطبائي، سيد الطباطبائي صاحب تفسير الميزان، يقول: ربما بلغت 20 لفظة مستعملة في القرآن الكريم تشير إلى الإدراك، منها العلم والظن والحسبان والشعور والذكر والعرفان والفهم والفقه والدراية واليقين والفكر والرأي والزعم إلى آخره من الصفات المذكورة. هذه بالإضافة إلى شنو؟ الحفظ والحكمة والخبرة، لأن موجودة فيها آيات سوف نذكرها. من هذه الآيات قوله تعالى: والله بكل شيء عليم. هذا العلم المذكور في هذه الآية، يقول سيد طباطبائي، المقصود به شنو؟ الإدراك. ليش؟ لأن علمه الحضوري، يعني مو مجرد علم حصولي. زين، وربك على كل شيء حفيظ، هاي حفيظ أيضا إشارة إلى الإدراك. وقال تعالى: والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: وهو العليم الحكيم. شوف، خبير حكيم. وقوله تعالى: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فهذه عليم وحفيظ وخبير وحكيم وشهيد، كلها إشارة إلى الإدراك. زين، نسأل: هل توجد هناك صفة صريحة تذكر الإدراك بالنسبة لله سبحانه وتعالى أو لا؟ نقول: نعم توجد. قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فشنو وصفته؟ وهو يدرك الأبصار. فهذا يدرك فعل مصدره شنو؟ الإدراك. فإحنا جعلنا هذه الصفة صفة الإدراك أحد الصفات الثبوتية الذاتية بالنسبة لله سبحانه وتعالى. زين، ليش صفة ذاتية؟ طبعا صفة ثبوتية. ليش صفة ثبوتية؟ لأنها تشير إلى كمال في ذات الموصوف بها، مو صفة سلبية، لأن الصفات السلبية تشير إلى نقص في ذات الموصوف بها. هذه الصفة صفة الإدراك تشير إلى كمال، فلذلك إحنا جعلناها من الصفات الثبوتية. زين، لماذا جعلناها من الصفات الذاتية مو من الصفات الفعلية؟ قلنا لأن الإدراك شعبة من شعب العلم، ولا يحتاج إلى غير هذه الصفة لكي نوصف الله سبحانه وتعالى، بخلاف الخالقية. نحن عندما نقول الله خلق، شنو خلق؟ خلق مخلوق، مو؟ فالمفروض أكو هناك مخلوق حتى نقول الله خلق كذا، والرازقية كذلك، الله رزق فلان، المفروض أكو مرزوق حتى الله سبحانه وتعالى شنو نقول الله رزق فلان. قال المصنف: الإدراك وصف الله تعالى نفسه في كتابه الحكيم بصفة الإدراك، إذ يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فما هو معنى الإدراك الذي يصح أن نصفه تعالى به؟ قلنا المفروض بداية نعرف شنو معنى هذه الصفة. قال: الإدراك فينا، المفروض شنو نعرفها بالنسبة لنا وبعدين نوصف الله سبحانه وتعالى بها بعد انتزاع شوائب النقص. الإدراك فينا صفة زائدة على العلم، يعني صفة غير العلم. فإن هناك فرقا بين علمنا بحرارة النار وبرودة الثلج وعذوبة الصوت الحسن، وبين إدراكنا لها لهذه الأشياء، الحرارة والبرودة وعذوبة الصوت. فإن إدراكنا، يعني شنو الفرق بين العلم والإدراك؟ فإن إدراكنا لها يستتبع انفعالات نفسية وتأثرات جسدية، بخلاف مجرد العلم. مجرد العلم بهذه الأشياء لا يستتبع انفعالات نفسية ولا يستتبع تأثرات جسدية. يعني علمي بالنار هل يجعلني أحس بالحرارة؟ لا. علمي ببرودة الثلج هل يجعلني أحس بالبرودة؟ لا. وإنما إدراكي للحرارة وإدراكي للبرودة هو الذي شنو يستتبع الانفعالات النفسية. فقال: بخلاف مجرد العلم بها، فإن العلم بهذه خال عن تلك الأحاسيس الزائدة. إذن ما الفرق بين العلم والإدراك؟ قلنا أن العلم خالي من الأحاسيس والانفعالات النفسية، بخلاف الإدراك فإنه يستتبع انفعالات نفسية وتأثرات جسدية. هذا الفرق المفرق بين العلم والإدراك. قال: والإدراك بهذا المعنى مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى. واضح؟ ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يتأثر، لا يمكن أن نقول أن هذا الإدراك يستتبع تأثرات جسدية. ليش؟ لأن التأثرات الجسدية والانفعالات النفسية هذه تستلزم منها شنو؟ تستلزم منها الجسمية، لأن الجسد جسم. والله سبحانه وتعالى، إن شاء الله سوف نأخذ في الصفات السلبية، الله سبحانه وتعالى ليس بجسم. قال: والإدراك بهذا المعنى مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى. ليش مستحيل؟ لاستلزامه الأدوات الجسمية. لأن الإدراك بهذا المعنى اللي موجود عند الإنسان اللي يستتبع انفعالات نفسية وتأثرات جسدية، هذا الإدراك يستتبع ويستلزم الأدوات الجسمية والتغيرات النفسية ليش؟ لأن الآن أنا ما كنت شنو أشعر بالحرارة، عند اقترابي من مصدر النار سوف أدرك الحرارة، هذا إدراكي للحرارة استتبع شنو تأثرات جسدية، وهاي التأثرات الجسدية تحتاج إلى جسد والله سبحانه وتعالى منزه عن المادة والماديات. زين، كذلك بالنسبة إلى شنو شعوري وانفعالي بالنسبة للحزن وانفعالي بالنسبة للصوت العذب الحسن، هذا انفعالي قبل أن أسمع الصوت الحسن ما كنت منفعلا، ثم عندما أسمع الصوت الحسن سوف تنفعل نفسي لهذا الصوت الجميل. هذا الانفعال تبدل من حالة لم تكن موجودة إلى حالة موجودة، والله سبحانه وتعالى يستحيل أن يتصف بهذا. ليش؟ لأن قلنا أن التبدل والتغير من صفات الممكن. أحسنتم، جيد. قال وكلها، كل هذه الصفات من سمات النقص والفقر، والله تعالى واجب الوجود فهو منزه عنها. زين، فلا مناص أمامنا في وصفه تعالى بالإدراك إلا أن نحذف هذه النواقص والزوائد كما فعلنا في صفة الحياة وكما فعلنا في صفة السمع والبصر، وحينئذ يكون إدراكه تعالى بمعنى علمه بالمدركات، مثل ما قلنا السمع هو علمه بالمسموعات والبصر هو علمه بالمبصرات. وعلى هذا فما دل على كونه تعالى عالما على الإطلاق يدل على كونه تعالى مدركا أيضا شنو على الإطلاق، كما أن القرآن الكريم أثبت له هذه الصفة في الآية المتقدمة اللي ذكرناها في أول البحث. زين، نأخذ الآن الصفة الثبوتية الذاتية السابعة والثامنة، وبها نختم إن شاء الله الصفات الثبوتية الذاتية اللي هو شنو الأزلية والأبدية اللي أشارت لها الخطبة الشريفة لأمير المؤمنين سلام الله عليه. قال شنو الأزلي وشنو الأبدي، وهل يمكن أن نصف الله سبحانه وتعالى بالأزلية والأبدية أو لا، وما هو الدليل على وصف الله سبحانه وتعالى بالأزلية والأبدية؟ طبعا الدليل على وصف الله سبحانه وتعالى بالأزلية الدليل العقلي سوف نذكره إن شاء الله، والدليل النقلي ذكرناه من خطبة أمير المؤمنين سلام الله عليه. زين، نذكر شنو معنى الأزلية، هو ما لا بداية له، الموجود الذي ليس له بداية يسمى أزلي. زين، نجي نسأل الإنسان له بداية أو ليس له بداية؟ الإنسان يسمى أزلي لو ما يسمى أزلي. نقول بالبداية خل نسأل الإنسان، إذا أردنا أن نعرف الإنسان أزلي أو لا نقول الإنسان له بداية، إن كانت للإنسان بداية فلا يسمى أزلي، والموجود الذي لا بداية له يسمى شنو؟ أزلي. زين، هذا عرفنا الأزلي شنو؟ الموجود الذي لا بداية له، هو مبدئ البدايات. زين، هذا الأزلي. زين، الأبدي شنو؟ الذي لا نهاية له، الذي لا نهاية له. الإنسان له نهاية، فالإنسان والعالم له نهاية، فالعالم والإنسان لا يكون شنو أبديين. الله سبحانه وتعالى لأنه واجب الوجود فليس له بداية وليس له نهاية. زين، ويطلق على الأزلي في الإصطلاح الكلامي القديم، الذي لا بداية له في إصطلاح علم الكلام يسمونه شنو القديم. ليش يسمونه القديم؟ لاستغراقه في القدم. ويطلق في علم الكلام على الأبدي شنو الباقي. ليش الباقي؟ لأنه ليس له نهاية، فالأزلي هو القديم والأبدي هو أحسنتم الباقي. جيد، زين، أكو اصطلاح غير الأزلية والأبدية، شنو هذا الاصطلاح؟ يسمونه السرمدية، السرمدي. زين، والسرمدية هي الجامعة لكلا الوصفين، يعني من كان أزليا ومن كان أبديا يسمى شنو؟ سرمدي. فالسرمدي هو القديم الأزلي والباقي الأبدي، يعني القديم والباقي، يعني الأزلي والأبدي. فمن كان أزليا وأبديا يسمى شنو؟ سرمدي. زين. والخالق تعالى متصف بالأزلية والأبدية. شنو الدليل؟ قلنا الدليل النقلي ذكرناه من خطبة أمير المؤمنين سلام الله عليه. والدليل العقلي شنو؟ قال لأن الله تعالى واجب الوجود، وواجب الوجود لا يكون مسبوقا بالعدم فهو أزلي، ولا ملحوقا بالعدم فهو أبدي. شلون يعني الله واجب الوجود؟ بل بين لي شنو المعنى أن الله إذا كان واجب الوجود فهو أزلي وأبدي. قلنا أن واجب الوجود هو ما كان الوجود نابع، من كان الوجود نابع من صميم ذاته، وليس الوجود مفاض عليه من الغير، وليس الوجود مفاضا عليه من الغير، بل الوجود نابع من صميم ذاته. فإذا كان الوجود لم يفض عليه من الغير، إذن ليس له بداية، فهو شنو؟ أزلي. زين. وقلنا أن هذا الموجود بما أن الوجود نابع من صميم ذاته وهو مبدئ الوجود، إذن لا يمكن أن تكون له نهاية، وبما أنه لا يمكن أن تكون له نهاية فهو أبدي. قال فلا يكون واجب الوجود مسبوقا بالعدم فهو أزلي، ولا ملحوقا بالعدم فهو أبدي. وإن شئت قلت هاي بمعنى آخر، لو كان الوجود معطى لله تعالى لكانت له بداية. احنا نسأل هل الوجود معطى لله سبحانه وتعالى يعني مفاض عليه من غيره؟ الوجود الله موجود، نعم، هذا الوجود اللي عند الله سبحانه وتعالى مفاض عليه من غيره؟ لو كان مفاض عليه من غيره نعم، فهو شنو؟ له بداية، فلا يكون أزليا. لكن الوجود نابع من صميم ذاته وليس مفاضا عليه من غيره، إذن فهو أزلي وليس له بداية. وأيضا إذا كان معطا له، إذا الوجود مفاض على الله سبحانه وتعالى من غيره فراح يكون شنو؟ مسلوب عنه، لأن الذي أعطاه الوجود سوف يأخذ منه الوجود، فتكون له نهاية. إذا كان الوجود معطى له من غيره فيكون مسلوبا عنه فتكون له نهاية، مع أن الله تعالى واجب الوجود، بمعنى أن ذات الله سبحانه وتعالى بما هي واجبة الوجود تقتضي الوجود، يعني أن الوجود نابع من صميم ذاتها وليس مفاضا عليها من الغير، من دون أن يكون مفاضا عليها. وحينئذ إذا كان الوجود نابع من صميم ذاته وليس مفاض عليه من الغير لا تكون له بداية، كما لا تكون له نهاية، فيكون الله سبحانه وتعالى أزليا أبديا. إذن الدليل العقلي ذكرناه من خطبة أمير المؤمنين، وأدلة النقلي من خطبة أمير المؤمنين، وأدلة نقلية كثيرة غير هذه الخطبة. والدليل العقلي هو شنو؟ أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، وواجب الوجود ما كان الوجود نابعا من صميم ذاته. وأما وصفه تعالى بالقدم والبقاء، فالمراد من القدم عدم المسبوقية، والمراد من البقاء عدم الملحوقية. أنه شنو؟ هو نهاية الشيء، الله سبحانه وتعالى ليس وراءه شيء، من دون لحاظ الظروف الزمانية الماضية والآتية. طبعا احنا لما نقول الله ليس له بداية وليس له نهاية ما نقصد البداية الزمانية فقط والبداية والنهاية الزمانية فقط، لأن الله هو الذي أين الأين، وهو الذي خلق الزمان، هو الذي خلق المتى. مثل ما الآن أمير المؤمنين سلام الله عليه ذكر في هذه الخطبة الشريفة، لا يقال له متى، هذا المتى الله خلقه، فلا يقال متى وجد الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد الوجود، فلا يقال له متى، ولا يضرب له أمد بحتى، يعني ليس له نهاية، ليس له غاية ونهاية حتى نقول الله سبحانه وتعالى موجود حتى الزمان الفلاني. فلا يمكن أن نصف الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف. ليش؟ لأن قلنا الوجود نابع من صميم ذاته، لأن الله تعالى منزه عن هذه الصفات اللي هي شنو؟ الزمانية والمكانية. إذ كيف يكون من خلق الزمان وأجراه في الوجود مقيدا به؟ الله سبحانه وتعالى هو اللي خلق الزمان، فهو مسيطر على الزمان، فكيف يكون الله سبحانه وتعالى مقيد بالزمان، وكيف يكون الله سبحانه وتعالى مقيد بالمكان؟ لأن الله هو الذي خلق الزمان وهو الذي خلق المكان، فهو مسيطر عليها ومحيط وقيوم عليها. زين، أتممنا بفضل الله الصفات الثبوتية الذاتية. قال: هذه الصفات الثمان هي أبرز الصفات الثبوتية الذاتية التي درج المتكلمون على ذكرها، وهي لا تنحصر في هذه الثمانية واقعا، بل الله تعالى متصف بكل كمال ذاتي. وفيما يلي، طبعا أكملنا بفضل الله سبحانه وتعالى ثمان صفات ذاتية، ثمان صفات ثبوتية ذاتية. ابتدأنا من العلم والقدرة والحياة، ثم السمع والبصر، ثم الإدراك والأزلية والأبدية. زين، بالنسبة للأزلية والأبدية احتجنا إلى برهان الإمكان، اللي هو شنو؟ قلنا أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، وهي أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، وين أخذناها؟ برهان الإمكان. فأثبتنا هاتين الصفتين وين؟ من برهان الإمكان. بالنسبة للسمع والبصر والإدراك، قلنا السمع هو علمه بالمسموعات، والبصر هو علمه بالمبصرات، والإدراك هو علمه بالمدركات. فيعني راح تكون السمع والبصر والإدراك من شعب العلم. زين، والعلم، العلم والقدرة، إذن صار عندي العلم والقدرة هاي اثنين، السمع والبصر هاي صارت أربعة، والإدراك خمسة. خمس صفات نستدل عليها بدليل واحد، ممكن أن نستدل عليها بدليل واحد، اللي هو شنو؟ برهان الناظم. شوف برهان الناظم مش قد مهم. أثبتنا العلم بمن؟ بإحكام الخلق وإتقان الصنع، بعبارة ثانية إتقان الصنع. قلنا أن هذا العالم بما أنه عالم منظم، إذن الذي أوجد هذا العالم هو موصوف بالحياة، كذلك الحياة، صفة الحياة وصفة القدرة، كل هذه الصفات نستدل عليها بمن؟ ببرهان النظم، العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والإدراك، هذه ست صفات نستدل عليها ببرهان واحد اللي هو برهان النظم. قلنا أن هذا العالم عالم منظم، وبما أن هذا العالم منظم، إذن الذي أوجد هذا العالم لابد أن يتصف بالعلم، وإلا لو لم يتصف بالعلم كيف أوجد هذا العالم بهذا النظام؟ ولابد أن يتصف بالقدرة، وإلا لو لم يكن قادرا ولم يكن موصوفا بالقدرة كيف تمكن من خلق هذا العالم؟ ولابد أن يتصف بمن؟ بالحياة، لأنه لو لم يكن حي، يعني لو كان معدوما، فكيف أوجد العالم؟ وقلنا صفة السمع والبصر والإدراك هي شنو؟ من شعب العلم. الآن أتممنا شنو؟ الصفات الثبوتية الذاتية، وقلنا أن هذه الصفات الست اللي ذكرناها الأولى نستدل عليها بدليل واحد اللي هو برهان الناظم، لكن بصياغة تختلف قليلا. زين، وصفة الأزلية والأبدية نستدل عليها ببرهان الإمكان اللي هو شنو؟ واجب الوجود. قلنا بما أنه واجب الوجود إذن الوجود نابع من صميم ذاته، وما كان الوجود نابع من صميم ذاته لا يمكن أن يكون له بداية ولا يمكن أن تكون له نهاية، فهو لا بداية له ولا نهاية له. زين. وفيما يلي نشرع بالبحث في القسم الثاني من الصفات الثبوتية، وهو الصفات الثبوتية الفعلية، ونستعرض إن شاء الله في الدرس المقبل إن شاء الله نستعرض في هذا الباب الثاني أهم الصفات الثبوتية الفعلية اللي هو شنو؟ ناخذ ثلاث صفات إن شاء الله: الإرادة والكلام والحكمة. ويترتب على صفة الحكمة، من ناخذ الحكمة إن شاء الله اللي هي الصفة الثالثة والأخيرة في هذا الباب، في يعني الباب الثاني اللي هي الصفات الثبوتية الفعلية، نستعرض أربعا منها، أربع مباحث، وهي الحسن والقبح العقليان، وهذا مهم جدا. وناخذ شنو أيضا؟ العدل، صفة العدل. وناخذ بحث أيضا تعلل أفعاله تعالى بالغايات، أن أفعال الله سبحانه وتعالى معللة بالغايات، يعني الله سبحانه وتعالى عندما يفعل يفعل لغاية، لو يفعل لا لغاية عبثا يفعل، نقول أن الله يفعل لغاية، إذن أفعال الله سبحانه وتعالى معللة بالغايات. والبحث الرابع من بحوث صفة الحكمة اختيار الإنسان، هل أن الإنسان مختار في فعله أو أن الإنسان مجبر. قسم من المذاهب الكلامية يقولون أن الإنسان مجبر، وراح ناخذ شنو يقصدون بأن الإنسان مجبر. وقسم من المذاهب يقولون أن الإنسان مختار في فعله، وإن شاء الله أيضا راح نعرف شنو معنى الاختيار. ويا مذهب من المذاهب يتبنى الجبر، ويا مذهب من المذاهب يتبنى الاختيار. إن شاء الله في الدرس المقبل ندخل في الباب الثاني اللي هو الصفات الثبوتية الفعلية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.